أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان تنمية الكفاءات وإبرازها، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: الكفاءات ثروة المجتمعات. المحور الثاني: كيف تنمو الكفاءات. المحور الثالث: تقدير الكفاءة. في المحور الأول: الشعوب والمجتمعات لا تقاس بوفرة عددها ولا بكثافتها السكانية، فليست الأمة الأكثر عددا هي الأرقى وهي الأفضل، وليس المجتمع الأكثر عددا هو الأقوى والأفضل، بل في بعض الأحيان تكون الكثرة الكمية عبء يستنزف الموارد ويعوق الحركة. وقد عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رواه عنه مولاه ثوبان. هذا حديث جدا مهم التأمل فيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: أمن قلة يا رسول الله؟ الأمم تتآمر وتتواطى علينا، أمن قلة بنا يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وآله: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل. فإذن الكثرة العددية ليست هي المقياس في قوة الأمم والمجتمعات، ولا الثروات المالية المادية. ليس كل مجتمع يمتلك ثروة موارد مالية طبيعية أكثر يكون هو الأقوى هو الأفضل، ليس الأمر كذلك. هناك مجتمعات تمتلك ثروات لكنها لا تستطيع أن تحسن أو لا تحسن التصرف في ثرواتها، لأن هذا يحتاج إلى كفاءة. الآن كثير من الدول الأفريقية تعوم على بحر من الإمكانات والموارد الطبيعية، لكنها تعيش تخلفا فظيعا، بينما دول أخرى تقل فيها الموارد المالية والطبيعية، لكنها دول متقدمة، مجتمعات متقدمة. إذن ما هو المقياس؟ المقياس هو بالقوة النوعية. القوة النوعية تتمثل في الكفاءات، تتمثل في القدرات. المجتمع كلما كانت فيه كفاءات أكثر، قدرات أوسع، كان ذلك المجتمع أقوى، وإن كان محدود العدد. ولذلك القرآن الكريم يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لأن القوة النوعية هي المهم وليس الكم العددي. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يصف نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام أنه أمة، هو فرد واحد، لكن لتميزه ولمكانته ولفضله هو يوازي أمة. إن إبراهيم كان أمة مع أنه فرد. العرب أيضا يقولون على المتفوق في بطولته وكفاءته، يقولون: رجل كألف. رجل كألف، ما معنى رجل كألف؟ يعني عند تميز، عند تفوق. هذا التفوق النوعي يصبح أرجح من الكثرة العددية. إذن فالمجتمعات قوتها بالكفاءات التي تكون في أوساط أبنائها، بالكفاءات المجتمع يتقدم، بالكفاءات المجتمع يكون أقوى، بالكفاءات المجتمع ينال احتراما بين المجتمعات الأخرى. الكفاءة هي إعزاز لهوية المجتمع. المجتمع بكفاءاته تحترمه المجتمعات الأخرى وتنظر إليه نظرة مميزة. ولذلك نجد أن الأوطان وأن الدول وأن الأمم تفتخر بكفاءاتها، تفتخر بالكفاءات التي تكون في أبنائها. كم عندها من العلماء، كم عندها من المخترعين، كم عندها من المكتشفين، كم عندها من المفكرين، من القادة. بهذا تفتخر الأمم وتفتخر المجتمعات. وفي هذا السياق نجد أن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذه النقطة، أنه الكفاءة هي مورد فخر لأي مجتمع، لأي طائفة. الإمام يقول لتلميذه أبان بن تغلب، يقول له: اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. أنا أحب الناس يشوفوا أن في هالمدرسة، في هالطائفة كفاءات متميزة تنفع الناس وتفيد الناس ويحتاج إلى علمها الناس. هذا دليل على أنه الكفاءات يفخر بها. الإمام يقول: أنا أحب أن الناس يرون في شيعتي شخصا مثلك، مثل أبان في كفاءته وفي قدراته. طبعا هذا الخطاب موجه لكل مؤمن من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في كل عصر، في كل زمان، في كل مكان، أن يحقق هذا الأمل، هذا الحب. الإمام الباقر يحب أن يشوف، أن يرى الناس في شيعته متفوقين، أصحاب كفاءات. نحن نجد الآن في العالم شركات أصبحت ميزانياتها ميزانيات دول. لماذا؟ بالكفاءات التي تمتلكها، بالأفكار العلمية، بالأفكار التكنولوجية. كلكم يعرفون أو سمعتم عن شركة أبل وجوجل وسامسونج وغيرها من الشركات التي تربح المليارات، ميزانيات بعضها ميزانيات دول تفوق ميزانيات دول غنية بالموارد الطبيعية. بعض الدول أيضا اللي ما عندها موارد كثيرة مثل اليابان، سويسرا، سنغافورة، هذه ما عندها موارد مالية كثيرة، لكن لماذا أصبحت اليابان تمتلك ثاني اقتصاد في العالم؟ ولماذا أصبحت سويسرا وسنغافورة في قائمة أغنى الدول في العالم؟ الإجابة يملكون العقول، يصنعون الأفكار، لديهم الإبداع، لذلك حققوا هذا التقدم، ولذلك أصبحوا في هذا الموقع. من هنا ينبغي الاهتمام بهذا الجانب، جانب وجود الكفاءات وتربية وتنمية الكفاءات في المجتمع من أجل قوة المجتمع وحتى يأخذ موقعه. الآن جائزة نوبل مثلا التي تمنح للكفاءات المتميزة علميا في مختلف المجالات، في المجالات العلمية، التكنولوجية، الأدبية، الدول تتنافس كم تحصد من هذه الجائزة. هذه الجائزة اللي بدأت من سنة 1901 وحصل عليها أفراد وجماعات من قرابة 30 دولة، حصل على الجائزة على مدار تاريخها الماضي يعني 104 سنوات أو أكثر، أكثر من 800 فائز. كل أمة تبين كم رصيدها من هالكفاءات. طبعا الرصيد الأكبر هو للأمريكيين، 253 جائزة حصدوا، وبعدهم بريطانيا، وبعدهم ألمانيا، وبعدهم فرنسا. احنا نجد دولة مثل دويلة مصطنعة مثل إسرائيل، إسرائيل 12 جائزة حصدت من نوبل، والدول العربية مجتمعة لم تحصد 7 جوائز، وأكثر من نصفها هي لقضايا أدبية ولقضايا السلام العالمي. ولذلك نرى أن إسرائيل تمارس قوتها بكفاءاتها، إضافة إلى الدعم الأمريكي والدعم الغربي لها. ولهذا نجد أن الدول والمجتمعات تسعى لاجتذاب الكفاءات والطاقات، لإدراكها لأهمية الكفاءات والطاقات. الآن أمريكا وأوروبا وأمثال هذه الدول المتقدمة، تقدمهم ليس كله نتاج أبنائهم وشعبهم، وإنما لأنهم يحتضنون الكفاءات ويجتذبون الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، من العالم العربي فقط. حسب إحصائية نشرتها مؤسسة الفكر العربي، من العالم العربي فقط في كل سنة حوالي 100,000 من الكفاءات تهاجر إلى البلدان الغربية، إلى أمريكا وإلى الدول الغربية. هناك يجتذبونهم، هناك الأجواء تجتذب الكفاءات والطاقات، لكن في كثير من بلدان العالم العربي نجد أن البيئة طاردة للكفاءات. هذا الفرق بين من يدرك أهمية وجود الكفاءات وبين من لا يهتم بوجود الكفاءات. أولئك يهتمون، ولذلك يربون وينمون الكفاءات عندهم، من جانب آخر يجتذبون الكفاءات من خارجهم. نحن معنيون إذا كنا نحب أنفسنا، نحب مجتمعنا، نحب وطننا وأمتنا، أن نهتم بهذا الجانب، بجانب تربية الكفاءات وتنمية الكفاءات، حتى تأخذ أمتنا ووطننا ومجتمعنا المكان اللائق في الحياة وفي العصر. إلى هنا نكتفي في الحديث عن المحور الأول، وننتقل إلى المحور الثاني بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المحور الثاني: كيف تنمو الكفاءات؟ كيف تنمو الكفاءات في أي مجتمع، في أي بلد؟ الكفاءات موجودة في أعماق نفس كل إنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومنحه طاقات ومواهب وكفاءات. كل فرد من أفراد البشر ينطوي على كم هائل من الكفاءات والقدرات، لكن يحتاج أن يلتفت الإنسان إلى كفاءاته، أن يلتفت إلى قدراته. الكفاءة لا تشترى من خارج الذات، الكفاءة هي قوة وقابلية في داخل ذات الإنسان. الإنسان يكتشفها وينميها، يحتاج إلى أن يلتفت إلى كفاءته وينمي كفاءته، وهذا يحتاج منه إلى بذل جهد، يحتاج منه إلى أن يسعى من أجل تفجير كفاءته، من أجل صقل موهبته. وهنا يتفاوت الناس، هناك من الناس من لا يلتفت إلى مواهبه وكفاءاته، وهناك من يلتفت ولكن يسيطر عليه الكسل، يسيطر عليه العاجز، لا يبذل جهده، لا يستغل وقته وحياته من أجل تفجير كفاءته وطاقته. ولذلك هناك كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يشبه نفس الإنسان بالأرض. الأرض فيها قابلية للزراعة لكن تحتاج إلى استصلاح. الإمام يقول: واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك، ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك. هالمواهب الموجودة في داخل نفسك هذه نعم من الله، استصلحها، نمها، اصقلها ببذل الجهد، بالتعب، بالعناء. الفنان إنما أصبح فنانا، الأديب إنما أصبح أديبا، العبقري إنما أصبح عبقريا، لأنه التفت إلى ذاته وتعب. وإلا لولا التعب، كما يقول الشاعر، لولا المشقة ساد الناس كلهم. لكن مو كل واحد يتحمل المشقة، مو كل واحد يبذل جهد. لذلك ندعو أبناءنا، ندعو بناتنا إلى أن لا يميلوا إلى الدعة. مع الأسف الشديد نحن نجد في بعض الحالات بعض الأبناء التعلم وبذل الجهد وكأنه شيء صعب عليهم اضطراري. يتمنى بعضهم، إن لم يكن كثير منهم، يتمنى قبل ما ينام إن شاء الله يطيح مطر، حتى شنو؟ حتى تصير عطلة بكرة. وكأنه ذهابه إلى المدرسة عبء عليه. والمشكلة بعض الأحيان العائلة هم نفس الشيء يتمنوا أيضا، عبء عليهم ذهاب الابن إلى المدرسة. الامتحان شيء ثقيل، الواجبات المدرسية شيء ثقيل، فضلا عن المبادرات. كيف إذن تنمو الكفاءة عند الإنسان؟ الكفاءة لا تنمو إلا بالكدح، إلا بالتعب. الكفاءة لا تأتي عبثا، ولا تأتي هكذا من دون عمل ومن دون تحرك، وليست ضربة حظ كما يقول البعض من الناس، مو بالحظوظ، مو بالحظ، كفاءة تحتاج إلى سعي، الكفاءة تحتاج إلى بذل جهد. أولادنا، أبناء مجتمعنا، بناتنا، إذا كانوا يريدون أن يفجروا كفاءاتهم ومواهبهم فعليهم أن يسلكوا طريق تحمل المشقة والعناء والتعب. صناعة التميز، صناعة الإنجاز، صناعة الكفاءة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد. وهذا هو الفارق بين أصحاب الكفاءات وبين غيرهم. بعض الناس يقولون، يتصورون أن الذين نمت كفاءاتهم ساعدتهم الظروف، هذا الظروف ساعدته. هذا اشتباه، هذا وهم. كثيرون من الذين أصبحوا كفاءات متميزة ما كانت الظروف مساعدة لهم، هم اشتغلوا على أنفسهم، هم تحدوا الظروف. كلكم اطلعتم على سيرة وتاريخ أديسون، مكتشف الكهرباء، مخترع المصباح الكهربائي. أديسون هذا الذي ولد في أوهايو في أمريكا سنة 1847 واخترع المصباح الكهربائي، وأصبح أحد أعظم المخترعين في تاريخ البشرية. حقق 1100 اختراع في حياته. هذا الإنسان عانى في طفولته من مشاكل كثيرة، فقد السمع، فترك المدرسة، أو صار عنده مشكلة خلل في السمع فترك المدرسة التي كان التحق بها. أمه درسته في البيت، لكن هو اكتشف هالكفاءة عنده، اكتشف هالقابلية عنده، فتحرك، اشتغل على نفسه. في البداية اشتغل بأعمال متنوعة. بسبب ضيق ذات اليد والفقر فقد عمل على بيع الصحف والحلويات على الأرصفة، واشتغل في محطات القطارات يبيع صحف ويبيع حلويات، وكان يغتنم أي فرصة فراغ يسوي تجاربه العلمية. ومرة من المرات صار حريق ببركة تجاربه في محطة قطار وتردوه منها، بعد لا تطب هالمكان. حاول حتى يجمع لبعض المبالغ المالية حتى يسوي مختبر لأبحاثه ولتجاربه. وهكذا بالعمل الدؤوب وبالسعي أصبح أديسون، وأصبح مكتشف ومخترع المصباح الكهربائي. أبناؤنا، بناتنا، لازم ما يخضعوا لوساوس الشيطان. إذا حصلوا عوائق، إذا حصلوا عقبات، إذا حصلوا مشاكل، لابد من التحدي، لابد من تحمل المشاكل والعقبات. هذا الأديب البارز في مصر عباس محمود العقاد رحمه الله، من عمالقة الفكر والأدب والثقافة في العالم العربي. هذا الرجل درس إلى السادس ابتدائي، بعدين ما في مدرسة في منطقته في أسوان، أسرته لا تمتلك قدرة مالية حتى تبتعثه لإكمال دراسته في القاهرة. تعب على نفسه، صار يقرأ كتب. في سيرة عباس محمود العقاد أنه في حياته قرأ أكثر من 60,000 كتاب في مختلف صنوف المعرفة. كان لا يكاد ينام من الليل إلا قليل، معظم وقته منشغل بالقراءة والمطالعة والكتابة. لا يخلص من كتاب، لا يؤلف كتابا حتى يبدأ في غيره. أكثر من 120 كتاب ألف. هذا بذل جهد، هذا تحمل عناء ومشقة. فإذا الإنسان نفسه لازم يلتفت إلى كفاءته، يلتفت إلى طاقاته ومواهبه، وأيضا يكون مستعد للبذل، يكون مستعد للعمل، لبذل الجهد حتى يصبح صاحب كفاءة. بالدرجة الثانية يأتي دور الأسرة. الأسرة التي تكتشف عند أبنائها ملامح من النبوغ، من الكفاءات، عليها أن تشجع أبنائها، أن تخلق الطموح عند أبنائها. علماء التربية يقولون من مؤشرات النبوغ والاهتمام عند الطفل الأسئلة التي يطرحها على والديه. طبيعة الأطفال يطرحون أسئلة، وخاصة من السنة الثانية إلى الخامسة في أعمارهم، هذه مرحلة الأسئلة. يسأل ليش السماء زرقاء؟ ليش البحر لونه كذا؟ كيف يطير الطائر؟ أين ذهب فلان؟ لماذا يحصل الأمر الفلاني؟ في بعض الأحيان العائلة تنزعج من كثرة الأسئلة، يسكتوا الولد، يسكتوا، ينزعجون، خاصة الآن إذا الأب منشغل بجواله والأم مشغولة بجوالها واتساب، ما تفرغين للولد. وبعض الأحيان يقولوا لا إذا تكبر تعرف، بعد ما عندهم خلق يتجاوبوا مع أسئلته، هذا خطأ كبير. تجاهل أسئلة الطفل هذا يقمع نفس الطفل، هذا يغير اهتمامات الطفل، يشعره بالإحباط. على الأسرة، على العائلة أن تتفاعل مع أسئلة الأطفال وتشركهم في البحث، تنمي عندهم هالتوجه، تنمي عندهم هالقدرات، لعلهم يكونون مشاريع لكفاءات، لطاقات مستقبلية. أسئلة الأطفال هي بوابات عقولهم، هي ملامح لتوجهاتهم. الأسرة لازم تغرس وتزرع الطموح في نفوس أبنائها، وأن تستثمر في أبنائها، تهتم بتعليم أبنائها وتستثمر فيهم، أهم من العمارة وأهم من البيت وأهم من الممتلكات المختلفة. أن تستثمر في أبنائك، أن تعلمهم، أن تصرف على تعليمهم. ثم يأتي دور البيئة التي يعيش فيها الناس. إذا كانت بيئة مشجعة على تنمية الكفاءات أم لا؟ البيئة المشجعة هي التي توفر أطر، مؤسسات، مراكز أبحاث، تشجيع، تمويل للأبحاث. وهذه مشكلة في مجتمعاتنا العربية، ما في هذا الاهتمام. مجموعة من الشباب قبل سنتين عندنا في محافظة القطيف فكروا في أن يؤسسوا مركزا باسم مركز العلم لتشجيع البحوث ولتشجيع التجارب العلمية ولتشجيع الشباب والبنات على الاهتمام بالعلم، لأن الدراسة بعض الأحيان تصبح فقط من أجل الشهادة ومن أجل الوظيفة، هذا لا يفيد. الجامعات اللي تخرج موظفين فقط هذه ما تصنع تقدم في الوطن، ما تصنع تقدم في الأمة. وإنما التعليم الذي ينمي الفكر، يستثير الفكر عند الطالب. ولذلك يحتاج المجتمع يهتم بهذا الجانب، مناهج التعليم تهتم بهذا الجانب. هؤلاء الشباب تعبوا حتى يجدوا دعما، لعلهم لو كانوا يريدون تأسيس عمل ديني يتجاوب الناس معهم. أما أنهم يؤسسون مركزا للأبحاث العلمية، كثير من الناس في المجتمع بعد لا يفهم قيمة مثل هذه التوجهات، مع أن هذا فضله كبير، نتاجه عظيم للدين، للمذهب، للمجتمع، للوطن، للطائفة، بأي عنوان من العناوين. علينا أن نجعل من بيئتنا بيئة مشجعة لنمو الكفاءات ولنمو المواهب. الحمد لله في الوطن عندنا مؤسسة موهبة على مستوى الوطن تحتضن الموهوبين وتشجعهم. عندنا برنامج الابتعاث الذي يتيح فرصة، كم كان مفيدا للوطن هذا البرنامج، أتاح فرصة لعدد كبير من أبناء الوطن أن يتلقوا تعليمهم في أفضل الجامعات، وأن تنفتح أمامهم آفاق العلم والمعرفة، وبهذا تنمو الكفاءات وتصنع الكفاءات في أي وطن وأي مجتمع. هذا هو المحور الثاني. ننتقل إلى المحور الثالث. أيضاً لا بأس أن ترفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
صل وسلم على محمد
محمد. المحور الثالث تقدير الكفاءة. في البدء نقول إن على صاحب الكفاءة نفسه أن يقدر نفسه وأن يتمتع بالثقة بنفسه وأن يظهر كفاءته. صاحب الكفاءة ينبغي أن يظهر كفاءته، تكون عنده ثقة بنفسه. بعض الناس عنده كفاءة لكن يخجل، يستحي، يتردد، هنا يعيد كفاءته، هنا لا تنطلق كفاءته. من كانت له كفاءة فليظهرها، فليتمتع بالثقة بنفسه. وهذا معنى قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ماذا يعني فحدث بنعمة ربك؟ يعني أظهر النعمة. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كل نعمة لها نوع من الآثار. الشاعر اللي عنده موهبة أدبية أثر هذه النعمة أن يقول الشعر وأن يلقي شعره على الناس، أن يظهر شعره. أما إذا لم يتجه إلى تفجير هذه الموهبة أو لم يظهر نتاجه، لم يحدث بنعمة ربه، لم يظهر أثر نعمة الله عليه. وهكذا في بقية المجالات، في كل المجالات العلمية، الفكرية، الإدارية، مختلف المجالات، من كان يشعر في نفسه بكفاءة بموهبة عليه يتمتع بالثقة بذاته وأن يظهر كفاءته وموهبته. في حديث رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: إني لأكره للرجل، طبعا الرجل بمعنى الإنسان، إني لأكره للرجل أن يكون عليه نعمة من الله فلا يظهرها. ما يظهر هذه النعمة؟ الإمام يقول: أنا أكره هذه الحالة، إظهار الكفاءة بإشهارها وإبرازها وتحمل المسؤولية والتصدي. إذا في مسابقات ادخل في المسابقة، إذا في جوائز رشح نفسك للجائزة. بعض الناس يظهر نفسه وكأنه متعفف وكأنه ما يريد. بعض المجتمعات تسود فيها قيم خطأ، أو على الأقل فهم خطأ للقيم. أنا ما أحاول أن أنازع على المواقع، أنا ما أدور ألقاب، هذا كلام فاضي، هذا كلام غير سليم. إذا عندك كفاءة روح رشح نفسك، ادخل المسابقات، انتمي إلى المؤسسات في نفس التخصص في جانب كفاءتك. الآن على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم في كل تخصص من التخصصات هناك جمعيات، هناك مراكز، هناك مؤتمرات في الهندسة، في الطب، في الأدب، في التاريخ. كل من لديه توجه من هذه التوجهات عليه أن ينتمي إلى هذه المؤسسات، لأنها هي الميدان الذي تظهر فيه كفاءته. إذا أنت في تخصص الهندسة انتمي إلى جمعية المهندسين، سواء كان على مستوى الوطن أو على مستوى العالم ضمن الضوابط والقوانين، حتى تظهر كفاءتك وحتى تكون في تتنافس مع الأقوياء فترتفع أنت إلى مصافهم. لا تبقى منطويا، لا تبقى منعزلا. مع الأسف الشديد كثير من الناس في بلدنا أديب عنده موهبة أدبية شعر، لا يحاول أن ينتمي إلى المؤسسات الأدبية. مؤرخ لا ينتمي إلى الجمعية التاريخية وإلى المؤسسات الموجودة في الوطن وعلى مستوى العالم. وهذا ظلم للنفس، ظلم للكفاءة، وظلم للمجتمع الذي تنتمي إليه. كيف يعرف الناس مجتمعك إذا لم يتعرفوا على كفاءات هذا المجتمع؟ عندنا بعض الناس في مجتمعنا، بعض الكفاءات انخرطت في هذه المؤسسات، شقت طريقها. الدكتور عبد الجليل الخليفة، هذا في مجال هندسة البترول، انضم إلى جمعية مهندسي البترول العالمية من الأحساء، فدخل الانتخابات الرئاسية. بعد سنوات من انتمائه للجمعية، الجمعية العالمية لمهندسي البترول، وتضم 75,000 عضو من مختلف أنحاء العالم، صار انتخابات رئاسية، شعر من نفسه الجدارة، رشح نفسه وفعلا انتخب رئيسا للجمعية، فأصبح أول رئيس لتلك الجمعية من قارتي آسيا وأفريقيا، وهذا فخر للوطن، فخر للمجتمع. وعندنا كفاءات أخرى لو أنها انخرطت في هذه المؤسسات ودخلت مجالات التنافس لحققت مواقع متقدمة. علينا لا نتردد أن نظهر كفاءتنا. بعض الأحيان البعض من الناس يقول ما يعطونا مجال، ما يخلونا. هذه أوهام في بعض الأحيان. ولو فرضنا عليك أن تبذل جهدك، إذا ما استطعت، إذا ما تمكنت، أنت معذور. لكن أن تجلس لهذا الاحتمال هذا خطأ. أمير المؤمنين عليه السلام يقول كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. لماذا نعيش على الأوهام؟ علينا أن نبادر وأن نتنافس وأن نظهر كفاءتنا على المستوى الوطني، على المستوى الإقليمي، على المستوى العالمي، في مختلف المجالات. هذا من ناحية صاحب الكفاءة، عليه أن يقدر كفاءته ويتصدى في كل مجال من المجالات. كنقد ذاتي، إحنا أيضا في مجال علماء الدين في مناطقنا في علماء فضلاء، لكنهم في بعض الأحيان بعضهم يتردد في إظهار كفاءته، في إظهار مكانته، لا ينشر رأيه عند آراء علمية، لا يكتب بحوثا، لا ينشر كتبا، لا يظهر شخصيته في مكانتها العلمية، ولذلك لا يعرف، لا تعرف شخصيته. هذا خطأ كبير. الشخصيات العلمية الدينية التي نسمع عنها في المناطق الأخرى، عندنا شخصيات في مجتمعاتنا لا تقل عنها، لكن الفارق أن أولئك لديهم ثقة بأنفسهم، لديهم بيئة مشجعة، يطرح نفسه وينشر أبحاثه ويتصدى إلى موقع المرجعية ويطرح نفسه كمجتهد وكفقيه. لكن في مجتمعاتنا هذه الروح ضعيفة. صاحب الكفاءة عليه أن يظهر كفاءته، أن يتصدى. في بعض الأحيان يصير هذا واجب عليه شرعا أن يتصدى في بعض الأحيان والمجالات. البعد الثاني، المجتمع عليه أن يقدر الكفاءات، أن يبرز الكفاءات. هناك مجتمعات تتجاهل الكفاءات، تعيد الكفاءات، وهناك مجتمعات لا، تبرز الكفاءات من أبنائها، يلتفون حولهم، يحترمونهم، يبرزونهم. في هالمجال يعتبر الشعب المصري في الشعوب العربية من يعني عند ريادة على هذا الصعيد. الشعب المصري يحاول شخصياته يطلق عليهم أفضل الألقاب. شاعر أحمد شوقي أطلقوا عليه أمير الشعراء، هو الشعب المصري أطلق عليه أمير الشعراء، وهذا جيد، هذا احترام للكفاءة. طه حسين أطلقوا عليه عميد الأدب العربي، وفي مجال آخر سيدة الغناء، سيدة الشاشة، حتى بلدهم مصر شي يسموها أم الدنيا. هكذا يكون في ثقة بالذات، ثقة بالنفس. بينما إحنا في بعض الأحيان تصير عندنا كفاءات يمكن ما ندري عنها، الآخرون من البلدان الأخرى يعرف بعض الكفاءات من أبنائنا أكثر مما إحنا نعرفهم في داخل مجتمعنا. لماذا؟ هذا وعد للكفاءات، هذا تجاهل للكفاءات. وحينما أقول الكفاءات في مختلف المجالات، إحنا متعودين والحمد لله على احترام عالم الدين، وهذه ميزة طيبة. عالم الدين المجتمع يحترمه، إذا دخل مجلس إلى احترامه إلى تقديره، هذا أمر جيد، هذا احترام للدين، هذا احترام للعلم. لكن لا ينبغي أن يقتصر الاحترام على احترام عالم الدين فقط. في العلوم الأخرى، عالم في الطب، عالم في الهندسة، عالم في الفيزياء، في أي مجال من المجالات، مفكر، أديب بارز، ينبغي يحترم أيضا. والدين كما يأمرنا باحترام علماء الدين، يأمرنا باحترام العلماء في كل ميدان من الميادين. لقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. علم الأبدان تعبير عن العلوم المادية، يعني هذا علم. والآيات والأحاديث التي تتحدث عن فضل العلم وتقدير العلم وطلب العلم ليس معلوما أنها تنحصر فقط في مجال العلوم الدينية، وإنما الأحاديث العامة في فضل العلم وفضل طلب العلم تنطبق على كل المجالات. وأكبر دليل أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الآية جاءت ليست في سياق الحديث عن علماء الدين، جاءت في سياق الحديث عن علوم الطبيعة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني في سياق الحديث عن علوم الطبيعة جاءت هذه الآية الكريمة، مما يدل على أن العلماء أوسع من العلوم الدينية. ولهذا الفقهاء كما قالوا بأن طلب الاجتهاد واجب كفائي لازم في الأمة، من يدرس العلوم الدينية حتى يصبح مجتهد واجب كفائي، قالوا أيضا العلوم التي تحتاجها الأمة أيضا طلبها واجب كفائي. هذا واجب كفائي، والفيزياء والطب والهندسة أيضا بنفس المستوى واجب كفائي إذا كانت الأمة تحتاج إلى ذلك، وهي تحتاج إلى ذلك. الذي أريد أن أقول أن الدين يأمرنا بأن نحترم الكفاءات في مختلف الميادين. هؤلاء من أبنائنا من بناتنا الذين برزوا في مختلف المجالات، على المجتمع يشعرهم بالاحترام والتقدير. في بعض الأحيان المجتمع تسوده حالة سلبية لا يهتم بكفاءاته، حتى سادت مقولة في هذا الشأن. المقولة تقول: ما ساد نبي في قومه، يعني لازم يروح يهاجر إلى بلد ثانية. النبي صلى الله عليه وآله في مكة ما ساد، لازم يطلع يروح إلى المدينة، حتى في المدينة يسود. وفي مثل شعبي أيضا عندنا أو متداول: حمامة الحي لا تطرب. هذا من مظاهر التخلف في أي مجتمع من المجتمعات. المجتمع الإيجابي الحيوي هو الذي يقدر أبناءه، يقدر طاقاته، يقدر رموزه، يقدر القيادات الموجودة في مجتمعه. هذا هو المطلوب. بعض الناس نرجسيين، يزعجه أن يشاد بطاقة أخرى من أبناء مجتمعه، نرجسي. إذا هو يمدح يرتاح، إذا يمدح غيره مسكين يتأذى، هذه حالة نرجسية، حالة أنانية. في بعض الأحيان تكون حالات فئوية، إذا واحد من جماعتي يشاد به أو أنا أشيد به جيد، إذا هو يحسب من جماعة أخرى من اتجاه آخر لا، هذا خطأ. نحن يجب أن نحترم كل الكفاءات، كل القدرات، كل الرموز، كل القيادات في مجتمعنا، وإن اختلفنا معها في الانتماء، وإن اختلفنا معها في الرأي، بالنتيجة هذه في رصيد المجتمع، هذه قوة للمجتمع. بعض الأحيان تصير مثل هالحالات، واحد يسافر إلى منطقة أخرى، الناس هناك سامعين عن شخصية في بلده، عن عالم في بلده، عن أديب، عن مفكر، فيسألوا عنه، إذا هو مو من جماعته أو ما يرتاح إليه، إما يقول لا ما أعرفه، أو بالعكس يتنكر له، أنتم ما تعرفوا زين هذا، أنتم معجبين بمخدوعين بتر، هذا ما يستاهل تعجبوا به. هل نجد مثل هذه الحالات؟ هذا مرض، هذا تخلف. الإنسان لازم يشيد ويفخر بأي كفاءة، بأي طاقة. الشريف الرضي رحمه الله والشريف المرتضى رحمه الله لهما قصائد في مدح الصابئة، أبي إسحاق الصابي، وهو من الصابئة يخالفهم في الدين، لكن يشيدون بكفاءته الأدبية، يشيدون بشخصيته الإنسانية. وهكذا على الإنسان أن يكون منصفا، أن يشيد بالرموز، أن يشيد بالكفاءات في مجتمعه. ولأهمية هذا الموضوع لا بأس أن نأكد عليها أيضا، في بعض الأحيان بعض الناس إذا هو محتاج لها الشخصية يروح ويظهر إلى الاحترام والتقدير لأنه محتاج، بس يخلص حاجته من الشخصية بعد لا يعرفها ولا يشوفها ولا يحترمها ولا يهتم فيه، فقط وقت الحاجة. هذا من مؤشرات التخلف، من مؤشرات المرض. عنترة كان يتألم لهذه الحالة، عنترة هو كان يعاني من الحالة العنصرية في مجتمعه، يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب، عند الحاجة يا ابن الأطايب يشيدون به، لكن إذا ما محتاج إلى في السلم من عيرب أم يا ابن زبيبة. الله يرحم الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطا رحمة الله عليه، ينقلون في سيرته أنه كان يعاني من هذه الحالة، من تصير عزمة، من تصير مشكلة في الحوزة العلمية، في المجتمع الديني، يلجؤون إليه، شخصية قوية، بطل، مقدام، يعرف كيف يتعامل مع الحكومات، عند منطق مع الجهات والأطراف الأخرى. لكن في المجالات الأخرى إذا انتهت الحاجة منه ركنوه على جنب. دائما كان يردد شعر جساس ابن مرة يقول وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. هذه إهانة، هذا يعني وعد للكفاءات والقدرات. على المجتمع أن يحترم كفاءاته، أن يحترم رموزه، أن يحترم قدراته، حتى يكون مدعاة للفخر، وحتى أيضا يكون مدعاة للاقتداء. إذا احترمنا الكفاءات شجعنا أبناءنا أن يقتدوا بها، لأن الناس يقتدون بمن يكون محط احترام وتقدير، ويريدون أن يصلوا إلى مقامه. بينما إذا تجاهلنا الكفاءات لا تحصل هذه المنفعة وهذه الفائدة، إضافة إلى أنه ظلم. إحنا الحمد لله في مجتمعنا برزت كفاءات، برزت قدرات، وأنا كان بودي أن أتحدث عن بعض الكفاءات المحلية لكن الوقت أدركنا. أشير إلى بعض الأسماء، عندنا مثلا الدكتور أحمد بن محمد اللويمي من الأحساء، كفاءة متميزة في مجال تخصصه، هو التحق بكلية الطب البيطري وبعدين أيضا حصل ماجستير في هذا المجال وحصل دكتوراه في هذا المجال، في نفس الوقت إلى جانب تخصصه العلمي هو إنسان لديه ثقافة، لديه فكر، يشارك في هموم مجتمعه، كتب أبحاثا مهمة في دراسة مجتمع الأحساء، ومن أبرزها كتابان: التحولات الفكرية والاجتماعية في الأحساء، وكتاب المجتمع الأحسائي المعاصر، قراءة في طباعه وأفكاره. هذا كفاءة، هذا طاقة. عندنا الأديب المعروف في الأحساء اللي بالفعل مورد فخر واعتزاز، جاسم الصحيح، كفاءة يفخر بها على مستوى الوطن، على مستوى الإقليم، على مستوى العالم العربي. هذه من الكفاءات. عندنا في القطيف أيضا كفاءات علمية وفكرية كثيرة. الدكتور جعفر آل توفيق حينما تقرأ سيرته الذاتية تجد فيها غناء وثراء في الأبحاث، في الجوائز، في الأوسمة التي نالها. هذه كفاءة. من أواخر الأوسمة منحته الجمعية الملكية البريطانية للطب جائزتها للعام الجاري 2018 تقديرا لإسهاماته البحثية في مجال الأمراض المعدية. وسبق أن أدرج اسمه في قائمة ماركيز لأبرز شخصيات العالم للطب والرعاية الصحية. عندنا الدكتور فؤاد محمد السني، من الله عليه بالصحة والعافية. هذا فعلا عالم في مجال تخصصه، هندسة النظم، كان أستاذ في جامعة البترول، وكان له دور مشاركة حتى في وضع المناهج التعليمية، وله أبحاث كثيرة، وله تقدير في الأوساط العلمية في مجال تخصصه، إضافة إلى دوره الاجتماعي لأنه عضو في جائزة القطيف للإنجاز. وعدد كبير عندنا من المفكرين البارزين غير المعروفين في مجتمعنا القطيفي. الأستاذ الدكتور زكي الميلاد، هذا مغمور لكن في العالم العربي والعالم الإسلامي يشارك في المؤتمرات، له أبحاث وله كتب ترجمت، بل هناك أكثر من 12 رسالة جامعية كتبت حول أفكاره في بلدان إسلامية عدة. في منهج في دولة الإمارات العربية المتحدة، منهج التاريخ، في هذا المنهج في الإمارات العربية المتحدة اعتمدوا في المقرر الدراسي للصف 11 اعتمدوا نظريته، نظرية تعارف الحضارات من وجهة نظر زكي الميلاد. هذه تدرس في المنهج الدراسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ترجمت كتبه، له مؤتمرات عقدت للبحث في أفكاره، لكن شخصية مغمورة في المجتمع. ينبغي أن نشيد بهذه الشخصيات. وكما تحدثنا عن شخصيات من الرجال، عندنا أيضا شخصيات نسائية متميزة. من هذه الشخصيات أحلام محمد علوي العوامي، كفيفة منذ الولادة لكنها حصلت على جائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي 3 مرات، وهي خريجة جامعية أيضا، درست في المعهد النور ثم أصبحت مدرسة في المعهد ثم أصبحت مدرسة في مدارس عدة، ورشحت معلما مستشارا لبرامج العوق البصري بالقطيف. وعندنا أيضا آلاء القرقوش من الأحساء، أيضا في إنجاز أكاديمي مميز يضاف إلى سجل إنجازات أبناء المملكة. حصلت المخترعة آلاء سلمان القرقوش على جائزة التميز في برنامج الدكتوراه في مجال الهندسة المعمارية بجامعة ميشيغان الأمريكية. وهكذا لها أبحاث ولها دراسات نشرت في مختلف أنحاء العالم. رقية العجاج أيضا هي الأخرى، كفيفة سعودية تفوقت على المبصرات في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا عندنا عدد من الشخصيات، الرجال والنساء، مجتمعنا غني بالكفاءات، وهذا يعني أن نهتم أكثر بكفاءاتنا وأن نشجع أبناءنا وبناتنا على السير في هذا الطريق. وحتى نختم الموضوع، لا بأس أن تعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعتذر لأن الوقت لا يتسع، كفاءات كثيرة ينبغي أن تذكر من الأحساء، من القطيف، من مختلف المناطق، في مختلف التخصصات، لكني أحاول في مختلف الخطب، في مختلف المناسبات أن أشيد بهذه الكفاءات. أراه واجبا، واجب علينا أن نشيد بكفاءاتنا، خاصة علماء الدين الخطباء عليهم أن يستفيدوا من فرص خطابتهم لتوجيه أنظار المجتمع إلى الكفاءات والقدرات المختلفة في مجتمعاتهم. وهذا ما ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت. النبي لماذا كان يشيد بأهل بيته؟ لماذا كان يشيد ببعض أصحابه؟ يمتدح أبا ذر ويمتدح سلمان ويمتدح أمير المؤمنين علي عليه السلام، لماذا كان يمتدحهم؟ لماذا كان يشيد بهم؟ لإظهار كفاءتهم أمام الناس، وحتى يستفيد الناس من كفاءتهم. وكذلك كان الأئمة يشيدون بالكفاءات. أمير المؤمنين عليه السلام لا تجد إماما من الأئمة إلا وتراه يشيد بالكفاءات في عصره من أصحابه، لإلفات نظر الناس إليهم ولإعطائهم حقهم من التقدير. المسألة ليست مسألة عاطفية فقط. حينما يشيد النبي صلى الله عليه وآله بأهل بيته، وحينما يشيد كل إمام بأبنائه وبأصحابه، وإنما تكريس لهذا المنهج. نحن حينما نقرأ إشادة الإمام الحسين بولده علي الأكبر، هذا ليس مسألة عاطفية، وإنما لفت أنظار الأجيال إلى هذه الشخصية المميزة، علي بن الحسين الأكبر الذي نحتفي به هذه الليلة. هو أول الشهداء من بني هاشم. حينما جاءت النوبة على بني هاشم، أول من برز واستأذن الحسين هو علي الأكبر. الحسين كان يحبه حبا شديدا، يحبه أيضا لكفاءته، للصفات التي كانت في شخصيته. جمع الصفات الغر، وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، فتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. اللهم صل على محمد وآل ولذلك الإمام الحسين كما تشير الروايات كان صعبا عليه أن يأذن له بالخروج إلى المعركة. حينما استأذنه رفع طرفه إلى السماء حتى يبين مكانة هذا الولد، هذا الشهيد، هذا العزيز. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك، وكنا كلما اشتقنا إلى رؤية وجه نبيك نظرنا إليه. اللهم امنع عنهم قطر السماء وبركات الأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا. قلب الحسين كان متألم، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا، علي الأكبر أحس الرخص للخروج إلى المعركة، خرج إلى المعركة وقاتل الأعداء بشجاعة وبطولة وبسالة، يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسها المتوق من بأسه المتوقد، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي، فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان ثم تريقه لم يجمد، ودعه انقلب إلى المعركة. ما هي إلا لحظات وإذا يأتي نداء علي الأكبر: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. الروايات تتحدث عن ألم الحسين حينما وقف على مصرع ابنه، لخصه بهذه الكلمة: بني على الدنيا بعدك العفا، إنا لله وإنا إليه راجعون.